أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ في البحث السابق بأن موردنا ليس من موارد كبرى تعارض الإشارة والوصف أو العنوان، وذكر أن مورد هذا التردد هو التردد الإثباتي لا التردد الثبوتي، وبيان ذلك بأنه تارة يقال بأنه هناك تردد في مقام الثبوت، كما لو فرض أو توهم بأن معنى هذه القاعدة بأنه هناك تعلق أولا وبالذات بكلا الأمرين، فهو أولا وبالذات تعلق قصده بالإشارة وتعلق قصده بالعنوان، وإنما صار عندنا تعارض بمعنى الأقوائية في مقام التأثير، فأيهما أقوى في مقام التأثير؟ فتكون المشكلة في الحقيقة مشكلة ثبوتية لا مشكلة إثباتية، حيث إنه تعلق قصده بالإشارة وتعلق قصده بالعنوان وهما متنافيان، فحينئذ ثبوتا نواجه مشكلة فيحصل تعارض في أي مقام؟ في مقام الثبوت، نظير ما ذكره الأصوليون في التعارض في الأدلة، فإن مرجع التعارض في الأدلة إلى إشكال مشكلة ثبوتية، أي أن مقام الثبوت والجعل لا يمكن أن يتعقل فيه كلا الجعلين للتنافي الثبوتي بينهما، فنبحث عن ما هو الأقوى مثلا. والشيخ الأعظم يقول ليس مرجع المسألة التردد والتعارض هو التعارض الثبوتي، وإنما مرجعها إلى التعارض والتردد الإثباتي، بمعنى أنه في مقام الثبوت أولا وبالذات لم يتعلق قصده إلا بشيء واحد فارد، إما الإشارة وإما العنوان والوصف، ولكننا نحن في مقام الإثبات حصل عندنا تردد من جهة أنه ما هو مقصوده أولا وبالذات؟ هل أن المقصود أولا وبالذات هو العنوان، وإنما ذكر الإشارة من باب التبع، فيكون المورد عند اختلاف العنوان والإشارة من باب الخطأ في التوصيف أو الخطأ في الاعتقاد، أي أن ما تعلق غرضه وقصده أولا وبالذات هو العنوان، ما تعلق غرضه مو خطأ في التوصيف، العبارة خطأ في التوصيف حذفها، ما تعلق غرضه أولا وبالذات هو العنوان، ولكن طبق هذا العنوان اشتباها على الحاضر على الفرد الحاضر، فيكون هذا من موارد الخطأ في التطبيق. شو الخطأ في الاعتقاد والتوصيف؟ من باب الخطأ في التطبيق، فهو يقصد العنوان وإنما طبق العنوان اشتباها على هذا المصداق الخارجي لتوهمه واعتقاده مصداقية المشار إليه لذلك العنوان، وإلا هو يريد العنوان كما ذكروا في باب الصوم يتعلق غرضه أولا وبالذات أن يصوم هذا اليوم، ولكنه اشتباها طبقه على شنو؟ على صيام شعبان لتوهمه أن هلال شهر رمضان لم يأتي بعد، فهذا من قبيل الخطأ في التطبيق. أو أمر بالعكس، أو أن قصد وغرض الشخص هو أنه أولا وبالذات تعلق غرضه وقصده بالمشار إليه في الخارج في الحاضر الحسي، وإنما وصفه اشتباها بهذا العنوان، فهذا من قبيل الخطأ في التوصيف، أي أنه هو أولا وبالذات أراد المشار إليه الخارجي واعتقد أنه موصوف بهذا الوصف فوصفه، وإلا هو لا يريد الوصف بما هو وصف، وإنما يريد الخارج. كما لو كان يصلي خلف إمام وكان يريد أن يصلي خلف هذا الموجود في المحراب، وإلا أنه وصفه بأنه فلان ابن فلان آية الله كذا، وإنما هو من باب الخطأ في التوصيف. إذن هو ثبوتا قصد شيء معين، إنما حصل مشكلة في مقام الإثبات. نحن الآن شككنا مثلا ماذا تعلق قصده أولا وبالذات، هل تعلق قصده بالعنوان وطبقه خطأ وبالتبع على الحاضر في الخارج، أو أنه بالعكس؟ إذن مسألة التعدد والتعارض بين الإشارة والعنوان مرجعها إلى الجهة الاشتباه فيما هو المقصود بالذات بحسب مقام الإثبات، لا بحسب مقام الثبوت. فإن قلت إذا كان مرجع التردد إلى هذه المسألة إلى مسألة إثباتية بحيث يحصل تردد في مقام الإثبات، كيف تطبق هذه الفكرة كما طبقها الشهيد في الذكرى على إمام الجماعة على مسألة الاقتداء، حيث جعل الشهيد في الذكرى مسألة الاقتداء صغرى لكبرى تعارض الإشارة والوصف، مع أنه لا يتعقل التعارض في المقام لأن مرجع الاقتداء إلى النية، والنية حقيقتها القصد، ولا يعقل الشك في حال القصد، لأنه إما أن يقصد أو لا يقصد. إن قصد فمعنى أنه قصد، يعني هناك التفات إلى شيء، فلا يعقل الإجمال. وإن قلتم هناك إجمال فهذا مساوق لعدم القاصد، فكيف طبق الشهيد في الذكرى مسألة الاقتداء ماذا في بحثنا بتعارض الإشارة والوصف، مع أنه لا يعقل أصلا الإجمال في النية، ومع هذا من جهة ومن جهة أخرى أن النية حيثية ثبوتية محيثية إثباتية، فكيف ينسجم ما ذكرته مع ما أفاده الشهيد في الذكرى؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال لكي يبين كيفية اندراج مسألة الاقتداء في هذه الكبرى بهذا البيان. تارة نتكلم عن دعوة التردد والإجمال في آن النية وفي ظرف تحقق النية، وتارة نتكلم عن التردد وعروض الاشتباه بعد ذلك في أثناء العمل أو بعد العمل. يعني لا نتكلم عن التردد في آن وفي ظرف تحقق النية المساوق للدخول في الصلاة،
وإنما نتكلم في أثناء الصلاة بعدما ركع ركعتين ثلاث أو بعد الفراغ من الصلاة. فإن كان كلام الشهيد هو الأول أي المنظور إلى المنظور في كلامه تطبيق التردد في آن تحقق النية والقصد، فمن الواضح أن هذا شنو غير معقول، لأنه مع فرض النية هناك قصد ولا يعقل الشك في حال تحقق القصد لاحتواء هذه الدعوة على التضاد الداخلي، مضادة داخلية، تقول قصد تقول تردد لا يعقل ذلك. وهذا ليس هو منظور الشهيد في الذكرى، وإنما منظوره هو ماذا؟ هو الثاني بعد أن تحققت النية في نفس الأمر والواقع في أثناء العمل أو بعد العمل. اشتبه الناوي، اشتبه الشخص لعروض بعض الأمور والالتباسات على أنه ماذا نوى، هل أنه قصد أولا وبالذات أن يصلي خلف هذا العنوان وهو آية الله الفلاني، ولو لتعوده أن فلان هو الحاضر وطبقه بعد ذلك بعدما قصد العنوان طبقه على الموجود في المحراب، وتبين أن الموجود في المحراب ليس هو المصداق الحقيقي ماذا إلى العنوان، أو أنه بالعكس، أو أنه قصد أن يصلي خلف فلان ابن فلان الخارجي وطبل ووصفه اشتباها بهذا العنوان. إذن هذا التردد إنما حصل متى؟ بعد زوال أصل النية، يعني بعد تحقق النية المساوقة للعمل. فيقول الآن أنا ماذا تحقق قصدي في مقام الثبوت، ماذا تحقق قصدي في مقام الثبوت، فيقع التعارض في الكاشف عما هو حاصل في مقام الثبوت، فيكون التردد إثباتي لا أن التردد ثبوتي. فالنتيجة أن مسألة التعارض ومرجعها إلى ذلك، ومن الواضح أنه كما ذكرنا بل سابقا لا يصح تطبيق هذه الكبرى على شنو؟ على موردنا، لأنه لا تردد عندنا فيما هو المقصود بالذات في مقام الإثبات، لاعتراف نفس المحقق الكركي بأن المقصود أولا وبالذات هو ماذا؟ هو العنوان، لا أنه هو شنو؟ لا أنه المشار إليه والموجود في الخارج في قوله اشتريت منك هذا اللبن. هذا تمام الكلام في مناقشة شنو الدليل الثاني لدعوى الفساد. ولهذا قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، مسألة إثباتية مو ثبوتية، بحسب الدلالة اللفظية فإنها مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة يعني الموجود في الخارج، ويكون اتصافه بالعنوان. ليش وصفه بالعنوان؟ هذا من باب الخطأ في التوصيف، الخطأ في الاعتقاد. ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد، يعني هذا يسمى عبر عنه بعضهم الخطأ في التوصيف. وكون يعني هذا مردد بين كان وكون، وكون متعلق القصد هو العنوان والإشارة إليه. ليش أشار إليه إذن؟ هو يقصد العنوان، لماذا أشار إليه؟ قال والإشارة إليه باعتبار حضوره، يعني باعتقاد أنه حاضر، فهذا من باب الخطأ في التطبيق. فهو فالمسألة مرجع إلى الخطأ في التوصيف، والخطأ دوران الأمر بين الخطأ في التوصيف والخطأ في التطبيق. أما على تقدير العلم كما هو مورد البحث، أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات وهو اللبن الصحيح كما ادعى من المحقق الكركي، وفرضنا أنه مغاير للموت، مغاير تنزلان وله مغاير موجود، تذكرون أم ذكر الشيخ أنه مغاير الموجود وإنما لا يتكلم تنزلان، بناء على أن الصحة قيد مو شرط، بناء على أن الصحة قيد مقوم للمبيع، يكون العنوان مغايرا للموجود، وأما بناء على الصحيح وهو أن هذا شرطان فلا مغايرة. فالكلام كلام تنزلي حسب ما تنزل يوم الخميس، من الخميس الآن قاعد يتنزل، من الخميس الآن قاعد في التنزل. قال بلي ومغايرته الموجود اللي هو اللبن المشوب بلي الخارجي كما نحن فيه، لأن نحن نعلم أنه ما تعلق به هو ماذا، هو اللبن أبلي المقصود بالذات هو شنو العنوان، فلا يتردد أحد في البطلان. يعني إذا قلت أن المقصود بالذات هو العنوان وفرضت أن العنوان مغاير للموجود فخلاص لا يتردد أحد في البطلان، فلماذا تقول فيه ترددون؟ وأما وجه تشبيه مسألة باب أنه ليش لما يعني مسألة كلام بذكره، وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك مو في أثناء النية إنما عرض بعد ذلك فيما نواه، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان فالمقصود أولا هو العنوان، هذا احتمال أول، بأنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء بالعنوان. ليش أول رأسي حضر العنوان؟ معتقدا ولو مجدد الحضور إني ما أحتاج أمر ارتكازي، ليش حد العور راس حضر العنوان؟ يقول معتقدا لحضوره المعتبر، اعتقد أنه حضوره معتبر، حضور العنوان معتبر في إمام الجماعة وعبارة هي كلها في الآخر الشق الأول. فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان، يعني هو أتم بذاك المعنون بآية الله، أنا ما أصل إلى خلف آية الله، وإنما بعد ذلك طبقت اشتباها هذا العنوان على الموجود في المحراب فطلع دم آية الله لمجهول الحال واضح. يقول ونوى فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا لحضور، فقال أصلي ما سمت لا أصلي أصلي خلف هذا الإمام آية الله فلان ابن فلان، فأشار إليه وعنونه فقال أصلي خلف هذا الإمام الموجود في المحراب آية الله فلان ابن فلان. قلت تعال انت شلون آية الله هذا غير الموجود في المحراب؟ يقول لا أنا قصدي آية الله، وإنما اشتباها اعتقدت أنه آية الله هو نفسه ذاك المصداق الموجود في المحراب فطبقت ما أريد على الموجود في المحراب، أو أنه هي قسم الثاني، أو أنه بالعكس أراد اللي في المحراب يقول أنا أريد اللي في المحراب ولكن رأيت جثته مثلا كذا فذكرت فلان ابن فلان فأنا أردت أن أصلي خلف الموجود في المحراب، وإنما وصفته اشتباها بفلان ابن فلان، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر الموجود في المحراب الحاضر الموجود في الخارج وعنونه بذلك العنوان. ليش عنونه على الرأس هذا؟ قال شوف عبارته لإحراز معرفته بالعدالة. وش قصد من العبارة؟ وش معنى أنه عنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة؟ أو الخنج الثاني أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد، هي واضحة. ليش عنونه؟ اعتقد أن الموجود في المحراب هو فلان ابن فلان دون أن يختبر، واضح يسمع أنه كل يتساب يصلي فلان ابن فلان، ف فجاء قال أنا أصلي خلف فلان ابن فلان خلف صف الله هذا الموجود في الخارج وعنونه بذلك اعتقادا منه أن الموجود في المحراب هو المنطبق لهذا العنوان دون أن يختبر ويفحص. إذا شنو حاجة الأول؟ أو نوى لإحراز معرفته بالعدالة. بل الظاهر أن مراد الشيخ الأعظم الإشارة إلى هذا المطلب، فهو يريد أن يقول لماذا المأموم عندما أراد الائتمام بهذا الإمام أتعب المأموم نفسه وعنونه ولم يكتفي بالإشارة؟ قال إنما عنونه من باب إحرازي أن هذا عادل. لماذا؟ حيث أن هذا المأموم ولو اشتباها يعتقد يرى كما هو صحيح من شروط الإمام هو العدالة. وورد في بعض الروايات أن العدالة هو مدارها المعروفية أن يعرف بالستر، فعندما أراد أن يصلي توهم هذا المصلي أنه لا بد أن أذكر العنوان لأحرز أنني أصلي خلف شخصين معروف بالعدالة لكي يحقق الشرط. يعني هو يعرف الكبرى أنه لا بد أن يصلي خلف إمام عادل، فقال أصلي خلف هذا الموجود في المحراب المعنون بكذا. يقول ليش عنونته؟ يقول لا بد أن عنونه لكي أخطر في بالي ماذا؟ من هو متوفر على شرط العدالة، وآية الله الفلاني متوفر على شرط العدالة. فعندما يقال له لماذا وصفت هذا الموجود في الخارج وأنت قصدت الموجود في الخارج، فهل اكتفيت بالإشارة ولا تحتاج إلى ذلك الوصف؟ قال لا، إنما ذكرت الوصف لأؤكد أني محرز لعدالة ماذا؟ هذا الذي أصلي خلفه، وماذا؟ وأبين أن هذا من الذين أعرف عدالتهم حتى أصلي خلفه، لا من باب أنه يعتقد مثلا أنه لا بد من إحراز العنوان. فقصدون معرفته بالعدالة، معرفة من؟ معرفة نفس المأموم بعدالة الإمام. ومعنى معرفته يعني معرفة الشخص الإمام بالعدالة، فهذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول كما أكرر الشهيدي. فهو إنما عنونه لكي يحرز أنه هو يعني المأموم عارف بأن الحاضر شنو؟ عادلون. وصلت الفكرة ما وصلت؟ تفت إليها. قال وأو أنه نوى الاقتحام، مسألة جانبية يعني مو مهمة، ليش نواق وما لنا علاقة؟ الشيخ العظام يقول ليش هو مفروض لماذا عنوان بيبين ليش عنوان؟ ما لنا غضر هو عرفنا، يعني هو المورد المتعارف ليش عنوان؟ لأنه من باب شنو؟ من باب الخطأ في التوصيف عادة. أما أنه لكي يتأكد أنه هذا بل قد أحرز عدالته وقد حقق الشرط، هذا بحث آخر. مثل اللي يطوف حول يطوفون حول البيت، أطوف حول بني البيت سبعة ابتلاء من الحجر الأزواج لكي يحقق أنه ملتفت أنه محقق الشرط، وهو شنو؟ وهو أنه مبتدئ بالحجر الأسود. هذا أيضا أصلي خلف بل هذا الموجود في المحراب المتلبس بعنوان آية الله الذي هو معروف بالعدالة حتى أحقق الشرط. هذا تمام الكلام، بل هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني أو الوجه الثاني لبيان الفساد. الوجه الثالث ما أشار إليه أو ما نسب إلى المحقق الأردبيلي، وإن كان الظاهر أن المحقق الأردبيلي في كتابه لم يشر إلى الوجه أو الوجهين اللذين أشار لهما المصنف، ولأجل ذلك لعله المصنف عبر بالنسبة، إذ الموجود في كلمات الأردبيل الحكم بالفساد دون التعليل. وعلى كل حال يظهر من هذا المنقول عن المحقق الأردبيلي أنه استدل على الفساد بما يرجع حقيقة إلى أمرين. الأمر الأول يصير أمر الثالث من الوجوه أو الوجه الثالث، لأن عندنا وجهين تقدما، يصير هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن يقال أن نفس البيع غش، نفس البيع غش، وهذا مستفاد فيما ورد في صحيحة هشام، حيث ورد في الرواية: أما علمت أن البيع في الظلال غش؟ فهذه الرواية دلت على أن الموصوف بالغش هو نفس البيع، ومقتضى ورود النهي على نفس البيع فساد البيع، حيث إن نفس المعاملة منهي عنها، فحينئذ تدل، بل والنهي يدل على الفساد. هذا الوجه الرابع أو الوجه الثالث، استغفر الله. الوجه الرابع ما يمكن أيضا أن يفهم من هذه العبارة المنقولة بأنه ورد في باب الغش النهي عن بيع المغشوش، فنفس بيع المغشوش ورد عنهن. وفرق بين البيانين، ركزوا. تارة نقول النهي ورد على البيع لأنه مصداق للغش، ما لنا علاقة بالمتعلق. النهي ورد على البيع ليش؟ لأن البيع مصداق للغش. تارة نقول لا، ورد النهي عن بيع المغشوش، لا تبع المغشوش مثلا. فهنا إذا ورد النهي عن بيع المغشوش، ظاهر النهي الإرشاد إلى الفساد، نظير ما لو ورد النهي عن بيع ما لا يملك، لا تبع ما ليس عندك. ذكروا أنه إذا ورد النهي عن متعلق خاص فهذا إرشاد إلى الشرطية أو المانعية، المقتضي للفساد عند عدم وجود هذا الشرط. فإذا قال المولى لا تبع ما ليس عندك، هنا لم يحملوا على النهي التكليفي، قالوا النهي عن بيع ما ليس عندك إرشاد إلى شرطية الملك، وهذا يعني أنه المعاملة فاسدة عند عدم تحقق الشرط. وكذا لو قال لا تبع الخمر، حيث ورد النهي عن بيع الخمر، قالوا ظاهر النهي عن بيع الخمر الإرشاد إلى الفساد، وهذا ما يعبر عنه بوجود ظهور ثانوي في باب المعاملات، وهو أنه إذا ورد النهي عن متعلق خاص دل ذلك على الفساد، فيكون النهي إرشاديا لا مولويا. وهذا غير البيان السابق، هناك نهي عن البيع لأنه مصداق للغش، مو نهي عن بيع المغشوش. متفتين المطلع؟ ليس نهيا عن بيع المغشوش، نهي عن البيع لأن البيع مصداق لعنوان معين وهو الغش. نظير كون البيع مصداق إلى إهانة المؤمن مثلا، البيع مصداق للإضرار بالآخرين، البيع مصداق لكذا. فالنهي عن البيع لا للمتعلق، لأنه مصداق لعنوان آخر محرم. فهذا البيان الكم الرابع الوجه الرابع لا يتشبه بمفكرة النهي عن نفس البيع لأنه مصداق لعنوان المحرم وهو الغش، بل يقول هناك نهي عن بيع المغشوش لنفسه لا لأن البيع مصداق لعنوان آخر محرم. ويستفاد هذا مما ورد في روايتي من قبل البال وعامين ما ورد في روايتي شنو قطع الدراهم إلى نصفين، قطع الدينار إلى نصفين، رواية موسى بن بك الواسطي حيث ورد في الرواية أنه بعدما قطع الدينار وأمر بإلقائه في البالوعة ماذا علل؟ حتى لا يباع الدينار بشيء، صحيح؟ تذكرون؟ حتى لا يباع الدينار بشيء، فهذه الرواية دلت على النهي عن بيع الدينار المغشوش بشيء، فهذا نهي عن بيع المغشوش فيكون إرشادا إلى الفساد. نعم كلام لطيف أنيق، كلام لطيف أنيق. هذا هو الوجه الرابع، والعبارة المنقولة عن من عن الأندس فيها هذين الوجهين. خلنا نقرأ. قال هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي بورود النهي عن هذا البيع. وش قصدك ورود النهي؟ إشارة إلى وجه الرابع ترى. فيكون المغشوش منهيا عن بيعه، كالنهي عن بيع الخام، كالنهي عن البيع الميتة، كالنهي عن بيع ما ليس عندك، كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة معللا بقوله أو معللا بقوله حتى لا يباع بشيء. هذا انتهى الوجه الرابع. ولأن نفس البيع غش، دليل آخر، ولأن هذا شنو دليل آخر؟ ولأن نفس البيع غش منهي عنه. فهنا كم وجه؟ فهنا وجهان في عبارة المنسوب الأردبيلي، وإنما قدمت الثاني على الأول لأن المصنف في مقام المناقشة قدم الثاني على الأول. هذان الوجهان، الشيخ الأعظم يقول هذان الوجهان أيضا محل إشكال وتأمل. أما بالنسبة إلى الوجه الثالث وهو النهي عن نفس البيع فإنه هذا الوجه لا يصلح دليلا على الفساد، على الحكم الوضعي، على الحرمة الوضعية، وذلك لأن النهي عن البيع كما اعترف إنما هو لكونه مصداقا لعنوان محرم آخر وهو عنوان الغش، فحيث أن البيع مصداق لعنوان آخر وذاك العنوان هو المحرم فيكون المورد من باب الاجتماع الموردي، من باب الاجتماع الموردي، والنهي فيها والنهي من هذا القبيل ليس دليلا على الفساد، والنهي بل ليس دليلا على الفساد، النهي المولوي المنصب على المعاملة لكونها مصداقا لعنوان محرم ليس دليلا على الفساد. نظير لو كان البيع إهانة للمؤمن، لو واحد باع إهانة احتقار للمؤمن تبيع هذا البيع، نقول كون البيع حراما لانطباق عنوان محرم غير موجب للحرمة، فالنهي هنا لا يقتضي الفساد. هذا هو الوجه الثالث وجواب. أما الوجه الرابع يقول الشيخ الأعظم لو ثبت النهي عن بيع المغشوش لنفسه لا بلحاظ أن النهي عن البيع مصداق لعنوان الغش، صحيح كلامكم صحيح، كما لو ورد كما قلتكم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع الخمر. ظاهره بالظهور الثانوي في باب المعاملات أنه هذا إرشاد إلى الفساد، ولكن لم نجد رواية تدل على ذلك. لم نرى رواية قل لا تبع المغشوش، لا توجد عندنا رواية تدل على هذا لكي يستدل بها على المطلب. فإن قلت وما رواية الدينار عنك ببعيد، واضح رواية الدينار استشهد بها وقد ورد فيها حتى لا يباع الدينار بشيء، وأنت في البحث السابق أرجعت لنا الضمائر، هاي ضمار لا يباع، مو المتاع كما يقول المحقق الإيراني، قال لا يباع الدينار بشيء، فهنا نهي عن بيع المغشوش. أفاد الشيخ الأعظم في مقام المناقشة لرواية الدينار رواية الواسطي بإشكالين أورد عليها إشكالان. الإشكال الأول أنه لا يصح العمل أصلا بهذه الرواية، وذلك للمشكلة السندية فيها كما بحثناه مفصلا في درس كامل، حيث قلنا هناك بأن هناك طريقان للرواية وكلا الطريقين محل خدشة، والراوي المباشر لا توثيق له، وإنما تذكر وجوه من هنا وهناك لتوثيقه، والمصنف لا يقبل هكذا وجوه. إذن هذه الرواية لا يمكن العمل بها، أي إشكال أول، وليست منجبرة بعمل الأصحاب مثلا حتى يقال يمكننا الاستدلال بها وتتميم مثل دلالتها. أما الإشكال الثاني فبغض النظر عن الإشكال السندي، فإن خبر الدينار أجنبي عن مسألة الغش، ولما ذكرناه في بحث الدراهم بيع الدراهم فللمسكوكة بغير سكة المعاملة، أن المنظور إليه في الرواية حرمة المعاوضة بلحاظ أن الغش أوجب تغير الصورة النوعية للدرهم، فصار متمحضا في كونه مادة فساد. فالمنظور إليه في الرواية كون الدرهم من مادة الفساد متمحض في مادة الفساد، بحيث لا يترقب له منفعة إلا المنفعة المحرمة، وهذا يجب إتلافه قطعا لمادة الفساد. والوجه في ذلك أن الوجه في هذا الحال أنه لو كان المنظور إليه في الرواية مجرد الغش مع وجود مالية للذهب كما هي العادة، بحيث أن الذهب مغشوش، فالذهب مغشوش له مالية، إذا كان له مالية وفرضنا أنه له منفعة محللة لا يجوز رميه في البالعة، لأن هذا إتلاف للمال، إسرافون تبذيرون، حتى لو كان المال مال الشخص، فضلا عما لو كان المال ليس مالا للشخص حيث أنه ألقيت إليه الدنانير، مو ماله، مو معلوم أنه أمواله بل أموال غيره، ولو فرضنا أنه ماله لا يجوز التبذير، لا يجوز كذا، فهذا يجب إلقاؤه في البالوعة بعد قطعه نصفين يكشف على أنه ليست له منفعة محللة مقصودة، وهذا إنما يتناسب مع مادة الفساد. وأين هذا من اللبن المغشوش بالماء والشنو الجيد بل والحنطة الجيدة المخلوطة بالرديئة، فإنها أين هذا من ذاك، إذ أن ذلك مورد غش مع انحفاظ المالية، ومورد الرواية مورد زوال ما المالية، فالرواية أجنبية عن مسألة الغش، وإنما هي بإنما المنظور فيها حيثية أخرى. ومن هنا يتضح أنه الشيخ ما كان ينبغي هو أيضا أن يستدل بهذه الرواية لإثبات المطلب، حيث أنه ذكر من الأدلة الدالة على حرمة الغش شنو؟ رواية موسى بن بكر الواسطي قال وفيه نظر فإن النهي هذا جواب على قوله على على الأخير يعني لف ونشر مشوش في المناقشة لف ونشر مشوش قال وفيه نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم وهو الغش لا يوجب فساده والوارد في الرواية شنه أما علمت أن البيع في الظلال غش والغش لا يحل فالبيع لا يحل إذن البيع لا يحل لأنه غشون لأجل أنه مصداق للغش والنهي لا يدل على الفساد كما تقدم هذا في حرمتي بل في بيع العنب على من يعمله خمر قال حرمة البيع العنوان الإعانة على الإثم لا تستلزم الفساد وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه يعني لا لأجل انطباق عنوان آخر فلم يوجد في خبر لو وجد بلي ما يوجد في خبر خوينا خبر الدينار قال وأما خبر الدينار فلو عمل به يعني هذا إشكال أول يعني ما نعمل به لأنه رواية ضعيفة السند فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حرام لا أنه من موارد العيب ليس هذا عيب العيب فيه مالي ينتفع بالمعين واضح هذا ليس من موارد العيب نظير آلات اللهو والقمار وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرمان فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس نقدين فرضنا أنه مموى فأصلا ليس هو ماذا فليس أصلا من الجنس يعني بل غير مسكوك ماذا بسكة الذهب والفضة أو من غير الخالص منهما لأجل شنو لا غرض له إلا التلبيس على شنو على الناس ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه النتيجة ماذا تقول شيخنا العظام قال النتيجة النهائية تبين من جميع ما ذكرنا بعد عرض الأدلة التي ذكرت لبيان فساد المعاملة أنه لم يتم دليل تام على الفساد فمقتضى القاعدة شمول الأدلة العامة في باب العقود الدالة على صحة العقد غايته أنه يثبت للطرف الآخر الخيار فيما عدا القسم الأخير القسم الرابع حيث إن المصنف في صفحة 280 ذكر كم قسم؟ ذكر أقسام أربعة وكان القسم الرابع منها ما لو وقعت المعاملة على خلاف الجنس كبيع المموح على أنه ذهب في مثل هذا المورد ذكرنا شرحنا المطلب في مثل هذا المعاملة شنو؟ المعاملة باطلة لأنه يوجد اختلاف ذاتي بين ما قصد وبين ما وقعت عليه المعاملة في الخارج حيث أنه الذهبية والفضية من العناوين الذاتية المقومة لشنو؟ للمبيع بالنظر العرفي فتكون المعاملة فاسدة وأما ما عدا ذلك فإن المعاملة صحيحة غايته شرحت المطلب إما يثبت خيار العين إذا فرض أن العين معيبة كاللبن المغشوش العرف يقول هذه عين معيبة أو يثبت خيار التدليس لو أظهر صفة بلي صفة كمالية لا واقع لها أصلا فإنه يثبت خيار التدليس وعلى فرض المزج لو مزجه بجنس آخر سواء كان هذا الجزء الآخر له مالية أو ليس له مالية كما لو خلط الحنطة بالشعير أو خلق الحنطة بالتراب فحينئذ يثبت خيار تبعض الصفقات. كل هذا شرحناه. قال فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. واضح قصد القسم الرابع؟ واضح. يعني الأقسام اللي ذكرها في صفحة 280. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. اشرح لنا ما تقتضيه القاعدة. قال اشرح لكم. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود، وصف لا واقعية له أصلا، تدليس بعد، كان فيه خيار التدليس. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فيصدق عليه أنه شنو لبن معيب. واضح. فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، وإلا لو خرج فيكون معاملة باطلة. بل ليش؟ لأنه ما وقع، بل ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، لأن هذا موجب لتغير الهيئة النوعية بالنظر العرفي. فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة. ليش قال كثير؟ لأن التراب بالمقدار المتعارف متعارف، لا يضر بالمعاملة. عادة ما يكون الحنطة فيه مقدار ما من التراب، الحبش والخبش. واضح. حبش والخبش فيه المقدار، هذا الرذاذ موجود. أما الزائد عن المتعارف فهذا هو الموجب لخيار تبعض الصفقة. وزن ليه الحنطة؟ قال لي 10 كيلو، طلع 4 كيلو تراب و6 كيلو شنو؟ حنطة. مع أن التراب نص كيلو، لا أقل، مثلاً 10 كيلو، مو كيلو وين. واضح. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزاد. أنا دفعت لك 100 دينار بإزاء 10 حنطة، طلعت 5 حنطة مع التراب المتعارف 5 حنطة، فحين 5 كيلو من الحنطة، فحينئذ بمقدار 5 كيلو دفعت شيئا لم يقع بإزائه مثمن، فيرجع منه، فيرجع بمقداره، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول. ولو كان شيئا متمولا، شوف عبارة، بطل البيع في مقابله. هناك ما عبر بطل البيع في مقابله، يعني عبر بطل البيع في مقابله. ليش؟ نعم. هناك أصلا، ركزوا، هناك مقتضي ما موجود، لا مالية، لا مالية لما وقع بإزائه. ماذا؟ ما بإزائه المبلغ الزائد، لأن تراه. بخلاف ما لو كان الشيء الآخر له مالية كالأرز كالحنطة، فيقول يأتي البعض، ما قصدته 5 كيلو من الحنطة، وما وقع عليه بلحاظ حلال البيع إلى الأجزاء 5 كيلو من الأرز، فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. واضح الفكرة؟ فيطبق هذه القاعدة بهذا اللحاظ. والظاهر منه أنه هنا يثبت خيار تبعض الصفقة أيضا. يعني بعضهم توهم أنه ليش الشيخ العظم حكم بتبعض الصفقة فوق إذا كان غير متمول، وإذا كان متمول لم يحكم. لا، قصده عبارة أنه جنون، أن خيار تبعض الصفقة يثبت متى ما كان هناك خلط من جنس آخر، بحيث يكون هناك شيئين متميزين فيثبت خيار تبعض الصفقة. وإنما فرق بينهما بالتعبير بطل البيع، وهنا أصلا لم يقع لأنه غير متمول، وليس مراده أنه لا يثبت تبعض الصفقة في الأمر الثاني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثالثة عشر في حكم الغناء. نقول في الغناء بعد، الغناء يأتي، لا ما يأتي، في حكم الغناء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.